الحمد لله الذي رفع علم الحق فأعلاه، وأذل الباطل ونحاه، وخلق الإنسان فسواه، وشق له سمعه وبصره ثم هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أوصيكم نفسي عباد الله بتقوى الله، فهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، وهي الطريق الممهد وهي الطريق الممهد لجنة رب العالمين سبحانه وتعالى. عباد الله، ما أحوجنا في هذا الزمان أن نستشعر الهدف الأساسي من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله سبحانه وتعالى تزكية لنفوس الناس وتهذيبا لأخلاقهم. فقال ربنا تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالهدف الأساسي من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزكية نفوس الناس وتربية الناس على الأخلاق الفاضلة وإصلاح هذه النفوس وإزالة ما فيها من شوائب وآفات، وبخاصة إذا كنا نعيش في سنوات اجتمعت فيها كثير من القنوات على ذبح الفضيلة في حياة الناس وعلى إعدام الأخلاق في حياتهم. فما أحوجنا في هذا الزمان أن نسمع عن تزكية النفوس وأن نسمع عن مكارم الأخلاق التي بها ينجو العبد في الدنيا والآخرة. فما من شيء يوضع في ميزان العبد أثقل عند الله عز وجل من حسن الخلق، وما من أحد أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق، وما من زينة أعظم عند الله عز وجل من حسن الخلق. وصدق النبي حين قال لأبي ذر: يا أبا ذر، أوصيك بخصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان، عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي بعث محمدا بالحق ما تجملت الخلائق بمثلها. وإن من أعظم الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد عليها خلق الحياء وما فيه من معان شريفة. فالحياء هو الإيمان، والحياء هو لباس التقوى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عباده. ومن أراد أن يعلم ما جعل الله في هذا الحياء من خير فليتلو قول الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. قال أهل التفسير: لباس التقوى هو الحياء. وانظر وتأمل رحمك الله إلى قول الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير، كيف أن الله نكر هذه الكلمة، كلمة خير، ليدلنا سبحانه وتعالى على أن أعظم الخير وأعم الخير لا يكون إلا في هذا الحياء. هذا الخلق الكريم الذي نراه ليل نهار في قنوات وفي أغاني وفي مسلسلات وفي أفلام يذبح ذبحا، ويكفيك أن تسير في شوارع المسلمين وتسمع بأذنك لترى كيف أن الحياء يذبح في مجتمعنا. سبحان الله، من العجيب أن تؤسر امرأة فرنسية في دولة مالي فتسلم. امرأة فرنسية جاءت مبشرة تدعو إلى النصرانية، تدخل إلى دولة مالي فتؤسر هناك، فترى من أخلاق المسلمين وترى من آدابهم وترى من حسن خلقهم، فتعود إلى فرنسا وهي تقول: أنا الآن اسمي مريم، أنا مسلمة. ولما سألوها عن سبب الإسلام قالت: ما رأت في المسلمين من آداب وأخلاق، ما رأت من عفة تتمسك بها المرأة المسلمة. إن من أعظم ما يميز الله عز وجل به المسلم هو حياؤه، وهذا الحياء دليل على قدر إيمانك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر على قدر وجود الحياء في حياتنا من الله ومن الناس ومن أنفسنا، على قدر ما يدل هذا على إيمانك. والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع من شأن الحياء فيقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلق، وإن خلق الإسلام الحياء. ويقول لنا أن من أعظم شعب الإيمان على الإطلاق بعد التوحيد والإيمان شعبة الحياء، فيقول صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. ويخبرنا أنه لا يأتي إلا بخير، فيقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويقول: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. أي من أراد الوصول إلى الجنة فليتمسك بهذا الخلق. إن الحياء في ديننا ليس مجرد كلمة، ولكن سلوك يظهر من هذا الإنسان على الأرض. إن الحياء من الله سبحانه وتعالى ليس مجرد كلمات تقال، ولكنه واقع في الحقيقة. خرج النبي على أصحابه ذات يوم فقال: أيها الناس، استحيوا من الله. قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي من الله والحمد لله. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلكم، ولكن الحياء من الله. انظر لتحويل النبي صلى الله عليه وسلم للخلق إلى واقع في حياة الناس. قال: ولكن الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، أي تحفظ الجوارح التي ملأت هذه الرأس، العين واللسان والسمع والعقل، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، فلا يدخل في بطنك إلا حلال. هذا هو الحياء من الله. ولتذكر الموت والبلة، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. نحن في حاجة بالفعل إلى حياء من الله سبحانه وتعالى يترجم على أرض الواقع. نحن في حاجة إلى حياء يزين بناتنا في شوارع المسلمين. نحن في حاجة إلى حياء يزين شبابنا في شوارع المسلمين. فإن من أعظم ما يتزين به المؤمن هو حياؤه. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لما مات رسول الله وأبو بكر ودفن في بيتي، كنت أدخل بيتي بثياب رقاق شفافة وأقول: إنما هو أبي وزوجي. فلما دفن عمر كنت آخذ علي ثيابي كاملة حياء من عمر. عمر مات مدفون في بيتها تحت التراب والثرى، لا يرى منها شيئا، ولكنه الحياء الذي كان يجمل المرأة في هذا الزمان. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن علمت بقرب أجلها اجتمعت مع زوجها علي بن أبي طالب وأوصته بالثلاث: ألا يغسلها أحد غيره حتى لا تنكشف أمام أحد. ما أحوج بنات المسلمين إلى أن يسمعن هذا. أمرته أو أوصته ألا يغسلها أحد إلا هو، حتى لا يتطلع أحد إلى جسدها. وأوصته أن تدفن ليلا، لأن هذا أستر للمرأة. وأوصته أنها إذا ماتت يجعل على جسدها نعشا حتى لا يظهر من جسدها شيء، لأن الكفن سيظهر العورات لأنه ملتصق بالجسد. ثم أوصت بعد ذلك أنها إذا حملت من التابوت حتى توضع في القبر أن يسجى قبرها، أن يغطى قبرها حتى لا يطلع عليها أحد. هكذا كان الحياء في هذا الزمان. يأتي رأتي الخبر إلى أم خلاد: يا أم خلاد، أدركي ولدك لقد مات بأحد. فدخلت فجمعت عليها ثيابها كاملة وأخذت نقابها وانتقبت وسعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض أحد، والناس في عجب: يأتيك الخبر مات ولدك وتأخذين ثيابك كاملة وتنتقبين؟ قالت: إن أرزأ في ولدي لا أرزأ في حيائي. أنا أتحمل أن الولد يموت، ولكن لا أتحمل أن أخرج متكشفة أمام الناس. ما أحوجنا في هذا الزمان لهذا الحياء للرجال وللنساء. الشباب اللي بيخرج في شوارع المسلمين بشورت قصير جدا يظهر الجسد كاملا، ما أحوجنا لهذا؟ كان أبو بكر رضي الله عنه يقول للناس في خطبته: أيها الناس، استحيوا من الله حق الحياء، فوالله إنني لأخرج لقضاء حاجتي، إنني لأخرج لقضاء حاجتي، فأتقنع بثوبي حياء من ربي. في وقت قضاء الحاجة عنده حياء من الله سبحانه وتعالى. ما أحوجنا لهذا الحياء الذي به يتزين الرجال والنساء؟ ما أحوجنا لهذا الحياء الذي يمنعنا عن كل رذيلة؟ ما أحوجنا لهذا الحياء الذي يدفعنا لكل فضيلة؟ الحياء من الله سبحانه وتعالى على مراتب ودرجات، وتنبه معي لهذا فهو من الأهمية بمكان. النوع الأول من الحياء من الله سبحانه وتعالى هو حياء الجناية. حياء الجناية مبعثه الأساسي نظر العبد إلى ذنبه، ثم رؤية العبد لمغفرة الله له. آدم لما أكل من الشجرة فر بين أشجار الجنة، فقال الله له: يا آدم، أفرارا مني؟ قال: لا يا ربي وعزتك، بل حياء، أنا مستحي منك أن تراني وأنا على معصية. هذا الحياء الذي يدفع الأنبياء يوم القيامة، لما يذهب الناس إلى الأنبياء طالبا للشفاعة فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيدك وأسجد لك ملائكته ونفق فيك من روحه، اشفع لنا عند ربك. فيقول: إنه قد أمرني ألا آكل من الشجرة فأكلت منها. فيستحي من الله بسبب هذا الذنب فلا يستطيع أن يتكلم. هذا الحياء الذي من خلاله يرى العبد ذنبه ويرى سعة مغفرة الله له، فيبعثه هذا الحياء على أن يتوب إلى الله. والنوع الثاني هو حياء التقصير. حياء التقصير ومبعثه أن ينظر الإنسان منا إلى تقصيره في حق الله وإلى نعم الله المتواترة عليه. لم يصلي العشاء ولم يصلي الفجر، وفي الصباح أكرمه الله عز وجل بالرزق، فينظر إلى الرزق، نعم الله عز وجل تترى عليه، وينظر إلى تقصيره في العبادة فيمتلئ قلبه بهذا النوع من التقصير. كمن أساء إلى إنسان فقابل هذا الإنسان الإساءة بالإحسان فيستحي الإنسان عند ذلك. حياء التقصير. الأسود بن يزيد بيقول لما حضرته الوفاة بكى بكاء شديدا، فقيل له: ألفقد دنيا؟ قال: لا وربي. قيل: ألفقد حبيب؟ قال: لا وربي، ولكن أبكي حياء من ربي. فقيل له: يغفر الله لك بما قدمت من عمل؟ قال: والله ما أحمل إلا هم المغفرة، يغفر لي على تقصيري، فأن لي أن أقف بين يديه. يعني أنا أستحي أن ربنا عز وجل بعدما بارسته بالمعصية وقبلني بالمغفرة يعني أقف مستحييا بين يديه سبحانه وتعالى. وأما النوع الثالث فهو حياء الإجلال. حياء الإجلال ومبعثه الأساسي معرفة الإنسان منا لقدر ربه سبحانه، لأسمائه وصفاته، لعظمته، لجبروته سبحانه وتعالى. كلما نظر الإنسان منا لله سبحانه وتعالى كلما ازداد الإنسان منا حياء من الله سبحانه وتعالى. وعلى قدر امتلاء قلب الإنسان منا بهذه الأنواع الثلاثة من الحياء على قدر ما يصلح الله عز وجل لك دينك. فحياء الجناية يدفعك إلى التوبة، وحياء التقصير يدفعك إلى الطاعة، وحياء الإجلال يدفعك إلى حب ربك. وكفى بهذه الثلاثة منجيا من عذاب الله في الدنيا والآخرة. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحياء من الله سبحانه وتعالى صفة كل مؤمن، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم موصيا لأصحابه: أوصيك أن تستحيي من الله سبحانه كما تستحيي من الرجل العظيم من قومك. الحياء الحقيقي من الله سبحانه وتعالى ألا يطلع الله عز وجل في لحظة من لحظات فيراك تعصيه. الحياء الحقيقي من الله سبحانه وتعالى إن الإنسان دائما منا ما يستظهر ما يقدم من عمل صالح في جوار نعم الله عز وجل عليه. النبي كان إذا أنهى صلاته أول ما يبدأ به صلى الله عليه وسلم أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قال أهل العلم وإنما كان يستغفر الله حياء من ربه أن يقدم له هذه الصلاة وهي التي لا تليق بذاته ولا بجلاله ولا بكماله سبحانه وتعالى. يرى أن ما فعله صغيرا جدا في ذنب الله سبحانه وتعالى. الحياء هو ذلك الخلق الذي يمنع الإنسان منا عن التعري وعن التفحش في القول وعن التفحش في الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا مدى عظمة هذا الخلق إذا انغمس في قلوب الناس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا على سؤال أتاه لما قالوا يا رسول الله عوراتنا ما نبدي منها وما نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله فالقوم يكون بعضهم في بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل. قلت يا رسول الله فالرجل يكون وحده، فقال الله أحق أن يستحي منه، الله أحق أن يستحي منه. وده اللي كان بيميز عثمان بن عفان رضي الله عنه، لا ترى له عورة. مش يبقى الشاب النهاردة ماشي بشورت يظهر هذه العورات، لا، عثمان ما كانش كده. ولذا قال النبي في حقه ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. الحياء ضد التعري تماما، الحياء ضد التعري تماما. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم غرس هذا في نفوس أصحابه، تعري ليس من الإسلام في شيء للأولاد وللبنات. وأنا لا أقصد بالتعري إن الجزء من الجسد يبقى مكشوف أو يكون الجسد مجسد أمام الناس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا ليس من ديننا وليس من منهجنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جسده شيء. شوف ده منهج الأنبياء. وإن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراه. يبقى النبي بيرسم لنا الآن منهجين، منهج الأنبياء والمرسلين ومنهج والعياذ بالله من عادوا الأنبياء والمرسلين. نحن في حاجة في زماننا هذا إلى أن نحن نربي ولدنا على هذه القيمة ونربي كل من حولنا على هذا المعنى. أحباب الكرام، نحن في حاجة إلى أن نقاطع أي وسيلة إعلام من شأنها في يوم من الأيام تنشر رذيلة أو تنشر فحشة. برنامج من البرامج أساسه الكلمات والعياذ بالله اللي مليانة إيحاءات جنسية. بنشوف ده على السوشيال ميديا، وبنشوف على قنواتنا للأسف اللي خرجت متعرية وخرجت متبذلة وخرجت لتنشر فواحش بين الناس. بنشوف للأسف إن الراقصة اللي بتطلع عارية تظهر جسدها وبتبيع جسدها للكل، بنرى دي بتقدم للناس على أنها الأم المثالية. إحنا بنقتل الحياء في نفوس أولادنا ونشارك في هذه الجريمة ونحن لا نشعر. بقدر ما نقاطع مثل هذه القنوات اللي دائما بتنشر الرذيلة والفاحشة، بقدر ما يتوقف هؤلاء عن مثل هذه الأفعال. لأن هؤلاء لا يريدون إلا المال وحسب. لما يجدوا أن المجتمع كله بيقول النهاردة إحنا متوجهين للحياء وللفضيلة لا نتوجه للرذيلة والفاحشة، هتكون النتيجة أن الناس دي هتغير منهجها. وده اللي إحنا محتاجينه. إحنا محتاجين النهاردة نصدر القدوات اللي عرفت بالدين وعرفت بالأخلاق وعرفت بالحياء. عايزين النهاردة نقف وقفة رجل واحد ضد هذه القنوات التي تخرب وتفسد أجيالا من الناس، أجيالا من المسلمين، جيل ورا جيل بيفسد بهذه الطريقة. وعلى قدر بإذن الله عز وجل ما يسعى كل واحد منا على أن يغرس في نفسه ابتداء الحياء وفي أولاده، بإذن الله سنرى هذا خلقا عاما بين المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أذن لأراضي المسلمين أن تحرر من الاحتلال يا رب العالمين، من احتلال الأخلاق واحتلال السلوك واحتلال الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعل ظلمهم وإفسادهم في الأرض بداية النهاية يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى الأصيص، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير. اللهم أذن لنا بصلاة في رحابه، اللهم أذن لنا بصلاة في رحابه، اللهم أذن لنا بصلاة في رحابه يا رب العالمين. حرر فلسطين من اليهود يا رب العالمين، حرر فلسطين من هذا المعتدي الغاشم يا رب العالمين. اللهم أقر أعين المسلمين بتحرير بلاد المسلمين يا رب العالمين، بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.
إن أنا أؤكد على معنى مهم جدا، يعني هو والحياة الاثنين ماشيين مع بعض. أمر حجاب الفتاة المسلمة، أمر حجاب البنت المسلمة. أحبابي الكرام، حجاب البنت المسلمة عايز أؤكد فيه نقطتين مهمين. أما النقطة الأولى فهو إن الحجاب فرض على البنت المسلمة إذا بلغت. فرض مفروض من الله سبحانه وتعالى، مش من عندنا ولا من عند علماء الأمة، ولكنه فرض من الله سبحانه وتعالى. وسأكتفي بذلك بدليل واحد، أكتفي على ذلك بدليل واحد بس. الدليل في سورة النور اللي ربنا سبحانه وتعالى بدأها بقوله سورة أنزلناها وفرضناها. يعني إيه وفرضناها؟ يعني إيه فرضناها؟ لا أنا عايز نتكلم مع بعض باختصار خالص. يعني إيه فرضناها؟ يعني كل ما فيها مفروض، وده لم يرد في أي سورة من القرآن إلا في سورة النور بس. فلما تبدأ الصورة بهذه المقدمة يبقى إذن أنت لازم تاخد بالك لكل التعليمات الموجودة في سورة النور، تركز فيها وتعرف إن ده فرض مفروض من عند الله سبحانه وتعالى. ويجي عندنا في وسط هذه الآيات بتاع سورة النور آية واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، لو لم يكن من دلالة الفرضية إلا بداية الصورة بس كفاية علينا، ولكن إحنا هناخد الآية ونقف معها ثواني كده. قال ربنا تبارك وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وليضربن، اللام دي في اللغة اسمها لام ايه؟ اللام دي في اللغة، طبعا كل شبابنا وولادنا اللي بيحبوا اللغة العربية لان هما ثانوية عامة بياخدوا فيها دروس عارفين كويس جدا ان اللام دي لام الايه؟ والامر من الله دليل على الوجوب. عندنا قاعدة كبيرة قوي في أصول الفقه كده بتقول الأمر يدل على الوجوب. وليضربنا، يبقى اللام دي هي لام الأمر، إذن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، إما لأولياء الأمور الرجال هم يأمروا بناتهم بكده، وإما أن يكون للنساء أن هم واجب عليهم أن هم يفعلوا ذلك. وليضربنا، أدي لام الأمر. بخمرهن، ما هو الخمار؟ ما هو الخمار؟ الخمار كما اتفق أهل اللغة هو ما تغطي به المرأة رأسها. فيبدأ الخمار يبدأ الحجاب بتاعها من أول الرأس كده. على جيوبهن. إيه هي الجيوب؟ منطقة الصدر. يبقى ربنا بيقول لنا إن الخمار أو الإشار بينزل من على الرأس يبقى مغطي منطقة الصدر. ليه؟ البي بي سي لما حبت تعمل إحصائية عن أكتر مكان بينظر إليه الرجال للنساء، أول حاجة عين الرجل بتقع فين؟ طبعا النظرية دي موجودة هناك في أوروبا عندهم يعني. فأول شيء الرجل بيبص عليه إيه؟ فوجدوا إن هي منطقة الجيب. فأنا تعجبت جدا وأنا بقرأ المقال ده من قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على إيه؟ على جوبهن. بأول السورة ربنا بيقول إن دي آيات مفروضة ووضح لينا إن الحجاب بالنسبة للبنت المسلمة ده فرض مفروض عليها. ودي الجزئية الأولية أنا عايز أتكلم فيها، إن الأمر ده واجب من الله مش مني ولا من علماء الأمة، الأمر ده واجب من الله سبحانه وتعالى على نساء المسلمين. طب الجزئية الثانية إيه هو الحجاب؟ بعض الآباء اكتفى إن الحمد لله بنتي لابسة إشار بنص شعرها من قدام باين ورقبتها باينة ولابسة بنطلون ضيق والحمد لله أنا بنتي محجبة، هل هذا هو الحجاب الذي يرضي الله؟ بصوا باختصار خالص نقطتين. الأولانية ربنا سبحانه وتعالى ذم نساء الجاهلية قبل الإسلام وحذر نساء المسلمات إن هم يقتدوا بهن، فقال ولا ها تبرجنا ها ولا تبرجنا إيه؟ تبرج الجاهلية إيه؟ إيه تبرج الجاهلية؟ كانت المرأة تكشف رقبتها أو كانت المرأة بتبقى لابسة خمار ده في الجاهلية وتاخد الخمار كده تلمه كله تقوم مرجعاه لورا علشان بتبقى لابسة عقد جديد تقول للناس ها شايفين عقد جديد. فربنا سبحانه وتعالى حذر المرأة المسلمة إن رقبتها تبان كما كانت المرأة في الجاهلية تطلع، أو إن الجزء ده يكون باين زي ما كانت المرأة في الجاهلية تصنع. فربنا يقول لنا إن دم الجاهلية مش بتاعك في الإسلام. دي جزئية الأولانية فناخد بالنا منها علشان بناتنا ما يعرفوش، والله العظيم بناتنا ما يعرفوش، وانا قعدت مع بنات كتير جدا 13 سنة و14 سنة ما يعرفوش خالص الكلام ده اصلا. هو اللي يعرفوه ان اللي فرض الحجاب محمد بن عبد الوهاب والوهابيين. فقعدوا مع بناتكم كده وفهموهم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى كانت بتكشف رقبتها وصبرها. جزئية ثانية ان الحجاب اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه على المرأة المسلمة باختصار خالص يعني هقول ثلاث حاجات أساسية. واحد ما يكونش ضيق، ما يكونش مبرز لمفاتن البنت، علشان كده النبي لما جاله قماش من أهل مصر واحد من أهل مصر كده بعت له قماش هدية، فبدأ النبي ياخد القماش ده ويقطعه كده ويوزعه على الصحابة ويعطى حتة قماش لمين؟ لزيد بن ثابت رضي الله عنه، قال له خد ده ابقى البسه. علينه عارف انه كانوا بيلبسوا السراويل والكلام ده، السراويل هي بناطيل يعني، وهيلبس ده في البنطلون فمش هيبقى مكشوف منه حاجة. فعدى يوم والتاني والتالت النبي ما شافش الصحابي لابس القماش اللي اداهوله، فبيقول له أين الذي أعطيتك إياها؟ قلت يا رسول الله ألبستها أهلي. قال الله أكبر الله أكبر. انت عارفين رد فعل النبي ده يدلنا أن في مصيبة. فقال إنني لأخشى أن يصف حجم جسدها، أنا خايف أن الهدوم دي لما تتلبس تكون مبينة إيه. ده النبي بيقول لنا خدوا بالكم أن اللبس المرأة ما ينفعش يكون ضيق عليها مبين لجسمها. السيدة أسماء، سيدة أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر بقى عندها 92 سنة، كانوا في الوقت ده فتحوا بلاد مرو، فابنها بعت لها حتة قماش من بتاعة مرو وهي كانت 92 سنة عن القواعد وكانت عمية ما بتشوفش. فأول ما بيقولوا لها ده ابنك بعت لك حتة قماش دي، فتمسك حتة قماش ده جاية من الغالي بقى، فتمسك حتة قماش كده ومترميها في قلب الأرض وقالت أف له أف له بئس ما صنع. فقالوا لها يا أسماء إنها لا تشف، دي مش ما بتشفش ولا حاجة. قال إنها إن لم تشف فإنها تصف. هتلزق على الجسم، ولو لزقت على الجسم في نوع من انواع العبايات كده تلاقيه اول ما البنت الست تلبس تلاقيها من ايه، انه ما يكونش مظهر الحجم من الجسد. زي دلوقتي فضلوا يضحكوا على بناتنا من 20 سنه كده، كانت البنت مستحيل تلبس شورت بنطلون، عفوا كان مستحيل تلبس بنطلون، فنزلوا لها حاجه اسمها الجيب ايه، الجيب شورت، حاجه واسعه قوي كده، هي بنطلون بس واسعه قوي كده، وكل سنه يعملوا ايه، ها هنضيق صدر، السنه بعدها نضيق صدر، طب السنه بعدها هنضيق صدر، لحد ما شفنا البناطيل بتاعه البنات. طب وبعد كده هنقطع قطع من هنا كده، بس الحمد لله احنا بناتنا مؤدبات، هيلبسوا عند مكان القطع ده بنطلون تاني علشان القطع ما يبينش ايه. 3-4 سنين ولقينا البنت ماشيه والبنطلون مقطع ومفيش تحتيه حاجه. الموضه الجديده بقى عاملين ايه؟ الموضه الجديده بيلعبوا على بناتنا بقى، بناتنا المحجبات، احنا هنعمل لكم ايه؟ احنا هنعمل لكم ما شاء الله فستان واسع اهو، زي ما الشرع بيقول، زي ما الشرع بيقول احنا عايزين واسع، اه واسع، بس خدوا بالكم احنا هنخليه نص الساق ونرفعه بس كده. شفتوا الموضه دي ولا ما شفتهاش؟ شفتها فين يا استاذ؟ شفتها فين؟ اه احنا رفعنا بس الفستان كده لنص الساق. اسمعوها مني بقى، مش دي الموضه اللي كسرت عند بناتنا ان هي تبقى لابسه حاجه قصيره؟ السنه الجايه هيقصروا سنتي واحد. شوف بقى بعد 10 سنين لما 10 سنتي تتشال من الفستان شكل بناتنا هيبقى عامل ازاي؟ وعلى فكره هيبقى الامر عادي جدا. زي ما كان الجيب شورت بالنسبه لنا عادي جدا ودلوقتي بقى بهذا الحال. هم اعدائنا بيلعبوا معانا بسياسه النفس الطويل، طبعا بسياسه النفس الطويل، ما عنديش مشكله انا هشيل سنتي بس من الجيبه بتاعتها، والحمد لله خدوا بالكم لبس واسع وفضفاض وبما يرضي الله. بس قصير شوي بلاش يا عم، هننزل لك ليجل البنت تلبسه تحت ده، وبعد كده الليجل ده يتشال ونبدا نقصر في الايه؟ في الفستان حته حته. وبعد 10 سنين نلاقي بناتنا والعياذ بالله ماشيه في الشارع بطريقه لا ترضي الله سبحانه وتعالى. الحجاب ايها الاباء الكرام فريضه من الله سبحانه وتعالى. الحجاب له شروط، انه اولا لا يصل الجسد، ما يكونش ضيق، ما يظهرش شيء من الجسد. الامر الثالث وده مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نكون واخدين بالنا منه، ما يكونش شفاف. ثلاث شروط هم تحطوهم قدام عينيكم، ما يكونش شفاف زي مثلا ما بيحصل في الافراح. صح؟ انا واحد جالي بنت خالته اللي بيتقدم لها بتحضر معانا في المسجد على طول، وهو عايز يتقدم لها، هو شاب عادي ملوش في التدين قوي، فقالت له خلاص انت عايز نوافق روح كلم الشيخ احمد في موضوع الفرح. فقلت له، فجالي فبيقول لي انا عايز اقعد معاك، قلت له اتفضل. قال لي والله انا عايز اعمل فرح ومراتي تطلع كده وترقص كده وتعمل هيصه والليله وهي رافضه، وقالت لو الشيخ احمد قال موافق يبقى خلاص انا موافق. قلت له انا موافق بس بشرط. هل يعني انت موافق تلبس فستان بقى كده ومش عارف ايه وفي الفرح ترقص والكلام ده؟ قلت له يا سيدي انا بقول لك انا موافق بس بشرط. قال لي ايه الشرط؟ قلت له ان شاء الله يوم الصباحيه باذن الله، لا انا هجي لك لوحدي ومش هجيب حد معايا، بس بنفس الفستان هاجي اقعد انا عندك في الصاله كده في الانتريه بتاعك الجميل، وتطلع مراتك ترقص قدامنا زي ما كانت ترقص امبارح. هيوافق؟ يا شيخ قلت له واحدة واحدة بس، أنا عايز بس أعرف مبدأ، يعني هل الرقص عندك والتعري عندك حلال مطلقا؟ لو التعري عندك حلال مطلقا أنا بقول لك أهو أنا بكرة أنا بقول لك أنا موافق وهجي لك ليلة يوم الصباحية عشان أشوف مراتك وهي بترقص. قال لي طبعا أنا ما بقبلش كده. قلت له ما تقبلش كده يوم الفرح ولا يوم الصباحية؟ فسقط. ليه؟ لانه ترد لفطرته، ترد للفطره، ان الانسان لا يقبل ان زوجته تبقى متعريه قدام حد ولا ترقص قدام حد، دي فطره ربنا فطر الناس عليها. يوم ما ادم اكل من الشجره فبدت لهما سوءاتهما، ايه اللي حصل؟ ها فطفق يقصفان عليهما من ورق الجنه. فطره فطره. وربنا يقول لنا خدوا بالكم ان اول سلاح الشيطان هيستخدمه معاكم كمسلمين، اسمعوا الايه، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما.
فتنة الشيطان الأولى تعرض، لأنه عارف كويس جدا إن هما بنت بتتعرى والولد يبقى ماشي في الشارع برضه متعري، عارف كويس جدا قدر الفساد اللي بيكون موجود. أختم بموقفين. آخر حاجة بالنسبة لي، كان الموقف الأول، كان الموقف الأول في السويد في احتفالية كبيرة جدا بالنسبة للبنات. لأول سنة السنة دي سيتم عمل الاحتفالية دي بدون مشاركة أي نوع من أنواع الرجال. ما ليه بقى؟ قال لك لأن هما لما بيقربوا من بعض الاحتفالية دي بتبقى سواد سواد، تبقى ضياع الضياع خلاص. هما رجعوا لديننا لا للاختلاط، مش اختلاط. الأمر الثاني، إحصائية برضو كنت لسه بقراها من 3 أيام بالظبط. الإحصائية دي بتتكلم عن نسبة التحرشات والجرائم الجنسية اللي موجودة في أوروبا وفدحتها. يعني تخيلوا إن وصلت الإحصائية إن 90% من نساء أمريكا تم التحرش بيهم في وسائل المواصلات وفي العمل وفي أماكن الدراسة. مفيش حد بيفتح إلا القليل النادر. والسبب في كده إيه؟ الإحصائية بتقول إن أول سبب كان تعري المرأة، أول سبب كان لبس البنت. رجعوا برضو لديننا لمسألة الحجاب. إحنا دايما على يقين وعلى ثقة إن ديننا حل المشاكل العالم بأسره، إن ديننا فيه الحلول لكل مشكلة العالم الآن وقع فيها، والنار اللي عايش فيها العالم الآن ما هي إلا سبب واحد، ترك شريعة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده احنا بنقول يا جماعة واحنا بنتكلم على الحق من الله بنأكد على حكم الحجاب. الحجاب فرض، فريضة أنزلها الله سبحانه وتعالى، له شروط وضوابط لازم تكون موجودة. وعلى قدر ما احنا بنعمل كده احنا بنعمل المجتمع كله، بنحمي المجتمع كله من أمراض مش عايزين نوصل لها كما وصل لها الغرب. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم.